يا أخي شغالة.
طيب وإذا شغالة يعني آدمي؟
معلي شغالة وبس احنا جايبينها.
والله من لحمك ودمك غير هذيك مسلمة. طيب
طيب لحظة لحظة، الحين هم جايبين يدفعون لها فلوس ويعالجونها بفلوس وخسائر ذلك كل راس مالها، مضادين ولا خافض ولا مسكن ولا
يا شباب. صادق
يا شباب، يا شباب ما يصير الكلام هذا. حتى لو هي تعبانة، هذا انسان، يعني انسان له روح، يعني انسان سواء كان مسلم او غير مسلم لازم تعامله باسلوب كويس.
اذا ما في هنا رحمه متى تكون عندك رحمه؟
يا اخي هذين كلهم يتميرضون بس عشان ما يشتغلون.
يا عيال عيال فكونا من الكلام، ترى راس مالها شغاله.
تحجز مكانك يا اخي، ان الجميع مسافرون، ان الجميع مسافرون.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ما هي أهمية الرفق في حياتنا؟ كيف ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا؟ ما هي العواقب التي تلحق من كان عنيفا أو غليظا في تعامله مع الناس؟ كيف أستطيع أن أصنع من نفسي رفيقا وأن أجعل زوجتي وولدي أيضا أن أجعل فيهم الرفق؟ كيف أتعامل بالرفق واللين؟ كيف أعيشه في حياتي؟ كيف أربي نفسي عليه؟ هذا أيها الأفاضل ما سنقف عليه اليوم في حلقتنا في مسافرون، نتكلم عن الرفق. يسعدني أن تبقوا معنا.
تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.
الأخلاق وزعها الله عز وجل على الناس كما وزع الأرزاق، فمستقل من الناس ومستكثر. بمعنى أن تجد بعض الناس سبحان الله آتاه الله تعالى خلق الابتسامة، تجد أنه دائما مبتسم مثلا، يعني إن دخل عليك في المكتب ابتسم، إن ركبت معه في السيارة، إن دخل على البقالة ابتسم، إن وقف عند محطة البنزين وأراد أن يحاسب العامل ابتسم. بمعنى أنه من طبيعته أصلا أنه دائما يبتسم. الرفق كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعله من الأخلاق التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله في أحاديث كثيرة. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يحب الرفق في التعامل بين الزوجين، يحب الرفق في التعامل بين الأب وابنه، يحب الرفق في تعاملك مع دابتك، يحب الرفق حتى في تعاملك مع الجمادات. يعني مثلا لو أنا الآن أريد أني أحرك هذا القلم لأجل أن يخرج مثلا وأكتب به، ثم حركته وعيه يتحرك مضبوط، فجبته بالقوة في الغالب أنه بينكسر. لكن لو أني نظرت فإذا فيه هنا شيء قد سده، مثلا دخل فيه قطعة منديل أو شيء، فجئت وأبعدته ثم أصبحت رفيقا شوي شوي. قال: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. حتى السيارة لو ما اشتغلت معك وأخذت بالرفق واللين اشتغلت، لكن لو بالقوة ينكسر عليك ذلك. صح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: صح، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ما قال في تعاملكم مع بعض أو في أكلك وشربك. حتى الرفق في الأكل، الرفق في الشرب، الرفق في غير ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس، يعني يشرب واحد ثم اثنين يتنفس بينها لأجل أن يرفق حتى بمعدته. في طريقة الأكل قال: فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. كأنه يقول ارفق بمعدتك، لا تبدأ يا فيصل تحط فيها من هالأكل والشرب زين، لا تقعد تجمع.
ارفق فيني يا شيخ.
اي والله ارفق فيني. زين، الرفق دائما مطلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. لاحظ، إذا رأيت الرجل رفيق مع زوجته، رفيق مع أولاده، جاءت زوجته وقالت: أنا دائما أقول لك كذا وكذا وأنت ما تسوي كذا، فصار رفيقا، اعرف أن الله أراد بهم خيرا. لكن إذا كانوا عنيفين وقد نزع الله تعالى منهم الرفق، اعلم في كثير من الأحيان أنه يريد بهم شر، وأنه ربما طلقها، ربما ضربها، ربما قتلها، ربما حدث بينهم أنواع من المشاكل. حتى في تربية الأب لولده النبي عليه الصلاة والسلام نبه بأن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا، بمعنى حتى في تربيتي لولدي إذا أراد الله بي خيرا أدخل عليه الرفق. المعلم مع تربيته لطلابه، يعني أفرض مثلا أن معلما دخل على الطلاب فقال: يا شباب يلا أخرجوا أوراقا، يلا اختبار مفاجئ رياضيات. صحيح. يا أستاذ احنا اختبرنا بالأمس. أقول: اختبار مفاجئ هذا مسموح نظاما؟ اختبار مفاجئ. فواحد من الطلاب مبتور كذا وشكله قوي قال: يا أستاذ ما نريد نختبر. قال غصب عنك تختبر. قال لا ما هو على كيفك. قال ليش أنت الأستاذ؟ قال أنا أكبر من الأستاذ.
بدت مشكلة.
فإذا ما كان فيه رفق ربما صارت مشكلة وتضاربوا. لكن لو الأستاذ قال خير إن شاء الله ما تريد تختبر؟ قال لا ما أريد أن أختبر. قال خلاص ما تريد تختبر على كيف لا تختبر. بدأ ينقلهم الأسئلة. فالطالب الآن بين حالين، إما أنه لن يختبر بيعطي صفر، أو أنه بيختبر لما رأى إصرار المدرس. لكن أهم شيء الرفق واللين. لذلك حتى في رفق المسؤول مع من تحته، مدير شركة مثلا، رئيس دولة، وزير، رفقه بالناس يا أخي، رفق الذين يشتغلون في الاستقبال في المستشفيات، في المطارات، في الخطوط الطيران،
رفق الصغير.
أحسنت، الرفق بالصغير أيضا، رفق بالحيوان، وتكلمنا عنه في حلقات. أنا كنت في المطار قبل كم يوم، فكنت طالع جدة، فجئتها بقص البوردينج، وجاء واحد يصرخ على المسؤول حق الخطوط، أنت ما تفهم أنا واقف ساعتين لكن أنت تحتاج واسطة، وصرخ عليه بأعلى صوته لدرجة أتوقع اللي على بعد 30 متر 40 متر يسمع.
هذا بيحاول أن يطير.
والله يا أخي إني تعجبت من شدة رفق هذا الموظف به. يا أخي لو واحد ثاني انفجر، الموظف يقول إن شاء الله أبشر ويشتغل في الكمبيوتر، إن شاء الله أبشر أبشر وينظر الأوراق ويصرف للناس، وهذاك شغال عليه
صابر يعني.
صحيح أن ذاك الرجل لم يتكلم بلفظ يعني بذيء، ما قال له يا حمار يا كلب يا كذا، لكن مع ذلك هذا الصراخ أنت ما تفهم سمعته من يجعل الواحد يتنرفز فعلا. ومع ذلك استطاع أن يكظم غيظه. لما انتهينا مسكته على جنب، لأن أصلا طلعنا جهة البوابة الطيارة، فجاء لأجل يشوف البوردينج ومسكته. قلت والله العظيم إنك ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أي نعم، ليس يقول ليس الشديد بالسرعة، قلت للموظف طبعا ليس الشديد بالسرعة اللي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه
عند الغضب.
ولا ما في آدم يا أخي يتحمل مثل هذا. هذا الرفق واللين جعله يكبر في أعيننا، ما في أحد عاجز أنه يرد بينه وبين طاولة ويستطيع يرد على أكبر واحد منه.
صحيح.
نعم، لكن مع ذلك استطاع أنه يمسك نفسه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. رواه مسلم. شوف كيف يقول ولي من أمر أمتي شيئا، مدير مع مدرسي، هذا ولي من أمرهم شيئا، مثلا ملك على دولة ولا رئيس ولا وزير، أي واحد يلي من أمور الناس شيئا، طبيب يلي من أمور الناس، مدير مستشفى يلي من أمور الناس. ترى يا جماعة إذا استعمل الرفق صلح مع كل الناس.
صحيح.
لأنه يأتيه الغني والفقير، والذكي والبليد، ويأتيه العالم والجاهل، يأتي أنواع الناس. وبالتالي ما دام أن أنواع الناس يأتوا، كل الناس ينفع معهم الرفق.
صح.
يا أخي إذا كان الرفق ينفع مع الحيوانات
سبحان
فما بالك بالآدمية. إذا كان الرفق ينفع مع الحيوانات، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه دائما على ذلك، يربي سواء أصحابه من القريبين من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو البعيدين، بل يربي أهل بيته. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يوما، فمر بالبيت نفر من اليهود، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فقالوا السام عليكم يا محمد. السام إيش معناها؟
الموت.
الموت. أحسنت، مأخوذة من السم يعني. السام عليكم يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء رفيق قال وعليكم الموت عليكم. قال وعليكم كل
هذه البساطة.
فقالت عائشة رضي الله عنها لما رأت الرد لهذا، قالت بل السام عليكم وعليكم اللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يا عائشة ما، إن الله يحب الرفق، اهدئي ترفعي ضغطك، إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ما يا عائشة إن الله لا يحب التفحش. قالت أو لم تسمع ما قالوا؟
سبحان الله،
ما قالوا لنا السام عليكم ونحن نقول عليكم بس
يعني.
الله لا أغسلهم غسل
أرد عليهم
طيب. يعني كيف يا رسول الله بس وعليكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تسمعي ما قلت؟ أنا صح سمعت ما قالوا، لكن أيضا أنت سمعتي ما قلت، أنا قلت وعليكم.
وعليكم
تقولون الموت عليك، قلت لا عليكم أنتم.
صحيح.
المقصود أن الذي يستعمل هذا الهدوء والرفق، يعني لو استعمل الناس الرفق لما وجدت كثير من الحوادث في السيارات.
صحيح.
أليس حوادث السيارات في كثير من الأحيان بسبب هالعنف في طريقة السواقة والقيادة والتوتر؟ لو أنه رفيق، واحد مثلا يريد يوقف سيارته في مكان، خلك رفيق.
صحيح.
واحد يصلح السيارة، طبيب يشتغل في عملية، كلما أصبح الإنسان متأيدا رفيقا استطاع أنه يخرج فعلا بأحسن أحسن نتائج. هاي أحمد.
حتى كتجربة شخصية يعني مثلا مع والدي أو مع شخص كبير يضغط علي مثلا أو يهاوشني أو يخاصمني، أنا لما بأسلوبه هذا أنا أعاند، أبدأ أعاند ونفسيتي تخرب وخلاص يعني، بس لما يجي معي بتأني بطريقة حلو بأسلوب حلو أنا بعدها نفسيتي تهدأ
على طول
وأبدأ أتفاهم معه وأبدأ يعني خلاص نفسية مرتاحة.
طيب لكن أنا بسألك أحمد سؤال مباشر، هل الرفق دائم مع الأبناء هو الصحيح، إني دائما رفيق رفيق لين لين، ولا أحيانا لابد
والله شوف يعني. ما ننعط وجه أحيانا صراحة أي والله يعني أحيانا إذا شفنا الموضوع سايب نبدأ نتطرق لشيء، أقول مدام أنه غض البصر يعني أتساهل بس أحيانا يصير فيه توازن.
أحسنت،
يشد مرة مرة.
لذلك لابد أن يكون مثل الشعر بين الأب وابنه، إذا الأب شد
يرخي الابن،
يرخي الابن، واذا الابن حس ان الاب حس ان الابن شد وان الابن ممكن يخرج من طوره ويطلع من البيت يرخي شوي شوي.
احيانا اذا شفت والدي مثلا معصب وزي كذا احاول اجذب، انا ما اصير معه اعاند معه، احاول اتأنى الموضوع.
احسنت، هذا هذا هو الاصل.
في زي ما تقول الناس يقولون لا تصير ضعيف شخصيه، شلون ما ترد عليه؟ فقال لك قوي رد عليه، في نفس يحز بنفسك انك ما ترد على فلان لانه ليش
لما يقع جدال
ايوه اصير خبل انا ما ارد عليه، ليش ارد عليه؟
احسنت. هو طبعا الرفق لا ينافي انك ترد عليه، الرفق لا ينافي يعني، ممكن الان انت لما تقول لي اصلا انت مثلا ما تعرف تشرح، انت ما تستحق انك تسجل حلقه انت، وتقول لي هالكلام، ليس شرطا اني اقول ايش قصدك حسن الفاظك، لا ممكن بكل هدوء اقول لك أنا ما أعرف أسجل حلقة ولا عندي معلومات، ليش إيش لاحظت؟ بكل هدوء. مرة أحيانا الأب يقع بينه وبين أولاده أحيانا نقاش، فواحد من عيالي مرة قال أنت دائم توعدني وتخلف، دائم تقول أنا، أعطيته نصيحة كذا وقال دائم تقول لي كذا ولا تعطيني، انطلق. هدى أعصابك شوي. تقول دائما؟ قال دائما. قلت يعني مثلا 20 مرة؟ قال أكثر. قلت طيب أعطني مرتين بس،
مرتين
والله بكل هدوء كذا،
اذكرني
أعطني مرتين بس وعدتك وأخلفت. قال دايم، أترك من دايم، أعطني مرتين
بس.
ما وجد
فعلا، لأن أيضا الأب ينبغي أن يكون حذر، إذا وعدت ابنك خليك على قدر المسؤولية. صح. يعني حتى ما يمسك عليك الولد، والله أنا قاعد يمسك عليك 10 سنين، يقول وعدتني قبل 10 سنوات تشتري لي سيكل ودراجة ولا سوي، فخليك على هذا. دائما الإنسان الرفيق ما يحتاج يصرخ، والإنسان صاحب الحق ما يحتاج يصرخ، ترى حتى مع الزوجة، إذا قالت الزوجة أطلقني أنا ما أبغاك أنا، صرفيق كل ليش طيب؟ يعني الله أكبر عليك يلي إذا طلقتك بيقبل عليك 20 واحد يخطب.
فيه القصة ذكرها الشيخ سليمان جبلان، يقول أن واحد كان انفلاس إنه زوجته وكانت معصبة مرة وكذا، طلقني طلقني طلقني، فهو نزل بكل هدوء، ما تدري هي وش موقف هذا الآدمي الآن، إيش راح يسوي؟ تقول فتح الباب ناظرني وقال راح كله هدوء يعني مرة هذا خربها
يعني بعض الناس
مداخلة بسيطة يعني. يمكن علاقة الأبناء مع الأباء يعني واضحة يعني يعني مهما كان يبقى الأب له مكان
سعيد
للابن، لكن مسألة الرفق بين الأصدقاء يعني أنا قبل أجل الحلقة أنا متولي أمر مجموعة من الشباب في إحدى المنتديات، فقال لي واحد كلمة حديث الرسول بما معناه أنه يأتي في آخر الزمان يولي على القوم
شرهم
أشرهم من الرويبضة.
أي نعم.
فقلت ليش معنات الرويبضة؟ قال الناس يعني من أتفه الناس، فأنا يعني حسيت أنها إهانة شخصية، فللأسف أني أنا شديت وهو شد لما حصل نزاع للأسف. فكيف الواحد يعني
يضبط نفسه
ويعني يمشي على خلق النبي مثل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود؟
سؤال جيد محمد.
فكيف الواحد يعني يتبع؟
أحسنت وجميل هذا. طبعا دائما عند اتخاذ القرارات احرص انك ما تتخذها الا برفق ولين، انتبه لا تتخذ القرار بعنف ولا شده، دائما خذها في حياتك، وليس شرطا ان اتخذ القرار بسرعه يعني مثل الان هذا قال دائما يولى على الناس الرويبضة ينطق فيهم الرويبضة وكتب الكلام السيء، ليس شرطا أني أرد عليه الآن وأنا غضبان، لأني إذا ردت وأنا غضبان سأفكر بنصف عقلي
أكيد،
والنصف الآخر عاطفة
حتى بالطلاق
حتى في الطلاق وغيره. لذلك لو أني مثلا لما يعني تكلم علي بهذا الكلام سكت وقلت لا خلني أرد عليه بعد 4-5 ساعات، أرد عليه في الليل، أرد عليه العصر، أرد عليه بكرة الصبح، زين تجد أنك إذا جئت سترد برد أهون صح وألطف صح بشكل عجيب.
صحيح.
مرة جاءني رسالة من واحد ما أدري عاد يمكن يسمع الحلقة أيضا، قال أنا سأفضحك وأنا سأنشر عنك في الإنترنت وأنا أكال الله لا أحط فضايح العريفي و... الحمد لله. شوف اللي واثق في نفسه
يمشي
الأخ ماسك علي صور ولا ماسك علي إيش توضحني بإيش يعني قصرة هاب يأخذ مقاطع من الأشرطة ويمكن يركبها على بعض ولا
وش بيسوي ما راح يسوي.
فقمت وأرسلت له قلت بارك الله فيك أسأل الله لي ولك التوفيق إلى كل خير وأنا يستعملني وياك في طاعته.
جميل.
بس قام رد علي زين كان رده أعجب من الرد من الرسالة الأولى، لكن سنذكر بقية ذلك بعد هذا الفاصل بإذن الله.
إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.
الشاهد أن أرسل مثل هذا ما تدري أحيانا بعض الناس ربما يكون عنده يعني مشاعر معينة ولا ظن سيء أو شيء، ففي هذا الحال النفس تدفعك إلى حب الانتقام وتقول له مثلا أفضح زي ما تبغى أصلا أنا أتحداك. لا تسع من هذا الأسلوب، ومثل ما قالوا لا تتحدى من ليس عنده شيء يخسره.
صحيح.
يعني أنت تتحدى واحد فاضي مستقعد لك وأنا فاضي له. فأرسلت لك وتأسأل الله لي ولك التوفيق والخير وأن يجمعني وإياك على طاعته وأن يستعملني وإياك في طاعته وكلام جميل. فرد علي قال الحين أنت غبي لهالدرجة، أنا أقول لك بأفضحك ويكاتب بأفضحك وبسوي كذا وتقول بارك الله فيك وجزاك الله خير. المهم ما رديت عليه، ما رديت عليه. العجيب إني بعدها يمكن بشهر، أنا نسيت الموضوع، بعدها بشهر ألقيت محاضرة في إحدى المدن، ثم جمعت الأسئلة بعد المحاضرة. تعرف أثناء المحاضرة يأتي أسئلة من الجمهور، ما كان عندي وقت لقراءتها وأذن العشاء وانتهى الوقت، فأخذت الأسئلة في كيس أقرأها في السيارة، بعضها في ملاحظات أو أحاديث أو شيء.
جميل.
فإذا من بين الأسئلة فضلة الشيخ أنا هددتك قبل شهر أنا أفضحك والله نفسه
والله لا تشكامش
وأنني أتوب إلى الله وأستغفره وأنا آسف والآن جئت أحضر محاضرتك مع أني لست من أصحاب المحاضرات لكن جئت لما قرأت الإعلان جئت. شوف الرفق،
لو أنك شد معك
أحسنت، لو شديت وقلت أعمل اللي تبغى. أصلا ليست أخلاق الأنبياء.
صحيح.
دائما أنت إذا أردت، وهذه قاعدة لكم والإخوتي وأخواتي اللي يشاهدون معنا، دائما إذا أردت تعرف إيش التصرف الصحيح في هذا الموقف، مثل موقف اللي ذكره محمد مثلا أو أي موقف، تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانك كيف سيتصرف. يعني مثلا محمد لو النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرف على هالمنتدى وجالس مكانك وأرسل له واحد قال في آخر الزمان ينقض فيهم الرويبضة، تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول؟ هل سيقول أنت الرويبضة واللي ولدوك؟ تتوقع سيجيب ذلك؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم معه الجوال وبعدين جاءه رسالة بأفضحكه، تتوقع بأخلاق عليه الصلاة والسلام سيقول اعمل اللي تبغى يا ابن الكذا ويا ابن ال...
أبداً
هل تتوقع؟
أبداً
لا. لذلك نحن لا نريد يا جماعة أن تكون أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقط مبادئ نتكلم بها، وكان عليه الصلاة والسلام وكان رسول، وإذا جئنا وقعنا في الموقف الذي يحتاج أن نكون كمثله حطينا الأحاديث على جنب واشتغلنا بأهوائنا وسيطرة الشيطان علينا.
صحيح. شيخ في سؤال، يعني الآن دائما المعلم أو الموظف الجديد أو يقول في البداية دائما خلك قوي خلك شديد بعدين خلك أرفق من ال، هل هذا الشيء هو صح إنه يبدأ أول شيء بالرفق أو بالقوة والاختبارات الحين وأدخل معصب ومكشر بعدين أبدأ شوي شوي لين أفرض احترامي وبعدين كذا؟
جميل. طبعا فيصل يا جماعة أنا ما ودي إنكم تلخبطون بين أمرين، ما بين
فرض الشخصية،
فرض الشخصية والحزم والشخصية الجادة، وبين الرفق في التعامل. يعني أنا ممكن أني أكون شخصيتي جادة، أدخل على طلابي كأول مرة السلام عليكم كيف الحال يا شباب إن شاء الله أنتم بخير، هذا كان لطف.
جميل.
ورفق.
صح.
وحافظ شخصيتي. طيب شباب الدرس اللي معنا ينقسم إلى خمسة أقسام، القسم الأول القسم الثاني الثالث، أنا رفيق وهين وحافظ شخصيتي، لكن لو دخلت على الطلاب
بعصبية
بعصبية ومعنف وقلت شوفوا ترى والله أنا أشد مدرس في المدرسة وأنا هذا لا يليق. ولو أني دخلت على الطلاب من أولها وقلبت المسألة إلى ضحك ومزح وفرفشة، قال وش هالمهرج هذا الذي جاء؟ نعم. لكن إذا جاء وهو جاد وحازم في تعامله، حتى لو طالب حاول ينكت ابتسم كذا ابتسامة بهدوء
ابتسامة ثقل،
ابتسامة ثقل زي نكتك اللي قاعد علينا وإحنا نثقل عليك زين، واستطاع أنه يحفظ شخصيته أمامهم، هذا هو الموفق. وأنا ما أريد حقيقة حتى يعني أن نلخبط أو أن يكون عندنا لبس ما بين الشخصية الجادة الحازمة وبين الشخصية الرفيقة. أنا ممكن أكون رفيق ولين ولطيف المعشر وفي الوقت نفسه لهيبتي.
صح
يا شيخ، والله أعرف بعض الناس من المشايخنا ومن غيرهم له هيبة عظيمة، والله أني إذا جلست معه أفكر في الكلمة 20 مرة قبل ما أقولها من هيبته. إذا أردت أن أسأله سؤالا له هيبة. يا أخي الصحابة كانوا يهابون النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يتبسم وكان، فلا يعني حتى أفرض هيبتي أن أصبح سيء الخلق، لا، أنا ممكن أفرض هيبتي على الناس وأنا رفيق ولين في تعاملي معهم.
صحيح.
طيب هذه مسألة. المسألة التي بعدها، النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا ليس فقط فيما يتعلق بالجسد، يعني أنه رفيق مثلا ما يضرب أحد أو ما يفعل كذا، حتى في الأمور المعنوية كان رفيقا. يقول مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، يقول جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم منه أنا وأصحاب لي، جاء مع مجموعة جاءوا من قرية بعيدة يتعلمون عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلما أطل المكوث عنده جلسوا شهرا، اسمع ماذا يقول، يقول وشعر أننا قد اشتقنا إلى أهلينا، وكان صلى الله عليه وسلم أرفق الناس. شوف يشعر بمشاعرهم، يدري أنت جلست عندي شهر تطلب العلم، لكن أنت عندك زوجة وعندك أولاد وهو رفيق. قال شعر أن اشتقنا إلى أهلينا وكان أرفق الناس، قال فقال لنا اذهبوا إلى أهليكم فعلموهم وحفظوهم القرآن، وليصلي بك وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم إلى آخر. فكان عليه الصلاة والسلام أصلا في رفقة، لذلك حتى اليهود كانوا يعلمون أنه رفيق.
سبحان الله.
يا أخي لما واحد من الصحابة ذهب مرة إلى السوق، سوق اليهود، فأقبل يهودي وأراد الصحابي أن يشتري منه، فقال اليهودي لا، يعني لا أبيعك بهذا القيمة، لا والذي فضل موسى على البشر، يقسم. فالمسلم شو اللي فضل موسى؟ محمد أفضل. فالمسلم ضربه، فغضب اليهودي وأراد أن يشتكي إلى من؟
إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، مع أن القضية شخصية تتعلق بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضية بين يهودي وبين مسلم، ومع ذلك يعلم أن محمدا يحكم بالعدل، وأنه لو كان العدل ضده لحكم به على نفسه. فذهب وقال يا محمد أنا ضربني لما قلت لا والذي فضل موسى على البشر. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وتقول موسى أفضل مني؟ ما فتح القضية أبدا
ولا ذكر.
نعم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء مع أنه هو أفضلهم، ومع ذلك انظر كيف كان رفيقا معهم. أحمد،
لاحظ بعض القنوات في جدال ما أدري وش هدفه بالضبط، أحيانا يكون بين مسلمين وغير مسلمين، أحيانا يكون برضو من طائفتين من المسلمين، كل واحد يبغى يثبت أنه صح، وفي النهاية أنت تضيع، المشاهد أنت تضيع، ما أدري وش السالفة بالضبط.
طبعا هو حتى في، وهذا جيد، يعني حتى في النقاش مع المخالف، مع المخالف لك في عقيدتك، المخالف لك في مذهبك، في منهجك، لا بد أن تكون رفيقا. أحسن، في عاداتك، في تقاليدك، لا بد أن تكون رفيقا عندما تتعامل معه. وأنا قد جربت ذلك حقيقة، دخلت في نقاشات مع أصحاب مذاهب أخرى ومع أصحاب أديان أخرى، والله يا جماعة ما وجدت يسحرهم ويجذبهم إليك مثل الرفق، بكل هدوء يقول الإسلام فيه كذا وكذا وكذا،
لأنك واثق
منه، وأبتسم وأقول له أنا أشكرك ويبدو ما شاء الله عندك معلومات حلوة،
ما كان الرفق
في شيء، أحسنت، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ويبدو أن عندك معلومات جيدة وما شاء الله عليك أشوفك تتكلم وعندك معلومات فعلا.
صح.
لما تقول له الكلام بدل ما كان مقفل 100% صار مقفل 70%، صار الآن عنده نوع من القبول لك،
بدأ حد التنازل،
أحسن، بدأ حد التنازل، صدق، فتبدأ تعطيه ما تريد برفق، مثل الطبيب اللي يعطيك الإبرة وأنت تؤلمك لكن يعطيك إياها برفق. فكذلك أنت لما تعطيه الفكر الذي عندك وهو مخالف لفكرة لكنك تعطيه إياها بغاية الرفق، انظر كيف يقبله. يا أخي الأعرابي الذي بال في المسجد، القصة مشهورة، وأراد الصحابة أن ينكروا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم هدأهم، اتركوه حتى انتهى بوله من بوله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ينصح، قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والتسبيح والذكر. شوف كيف اللطف، شوف تأثيره في الأعرابي. يقول الأعرابي في صلاة بعدها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه سمع الله لمن حمده قال الأعرابي ربنا ولك الحمد ثم قال هذا الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا
هذا حجرهم على طول
شوف الرفق ماذا فعل به الرفق فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اللي قال لأنه قالها بصوت عالي من اللي قال كذا
يبي يسمعون لغير
فيبغى يتأدبه مرة ثانية فلما قال أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال فقال أنت القائل ارحمني ومحمدا قال نعم وقد دعوت لك كثر خيري فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا يعني تحجرت يعني ضيقت رحمة الله واسعة تكفيني وتكفيك وتزيد علينا تكفي كل لقد تحجرت واسعا فالمقصود حقيقة أن الرفق واللين في التعامل ينبغي أن يكون أدبا لنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء إذا كان الإنسان قادر أن يمسك غيظه
في المثل المعروف اللي يقول
نختم به لين الوقت انتهى عطني إياه
يقول لا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتعسر
أحسن
وفي مثل حق المعاوية
الشعرة
الشعرة يقول أنا بيني وبين أمتي شعرة
أحسن
إذا شددت
أرخوا
وإذا أرخوا شددت
أحسن لا فعلا هو كون الإنسان يكون عنده يعني مسك للعصا من النص بلا شك أنه الموفق أسئلتكم ودي أسمعها لكن الوقت انتهى الله يجزيكم خير خلوه في حلقة جاية
إن شاء الله إن شاء الله
أنتم أيضا وإلى أحبها الكرام أشكر لكم إنصاتكم واستماعكم وأسر الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق وأن يصرف الله تعالى عنا سيئها وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن بيوتهم مليئة بالرفق واللين في تعاملهم مع أهليهم وتعاملهم مع أولادهم بل في تعاملهم مع الناس جميعا إلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته